من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الوجه الثاني المتصور في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء، وهو أن يكون البيع على نحو الفرد المردد المنتشر بين الأفراد. وقلنا بأنه يوجد قولان، وذكرنا أدلة القول الأول القائل بالبطلان، وهي أربعة. ويناقش المصنف في هذه الأدلة الأربعة. أما بالنسبة للمناقشة في الدليل الأول، وهو أن بيع الفرد المردد من بيع المجهول، وبيع المجهول قام الإجماع على بطلانه، والمناقشة في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى، لا نسلم بالصغرى، وهي أن الفرد المردد أو الواحد على سبيل البدال يعتبر من بيع المجهول، وذلك لأن الفرد المردد لا تعين له في الواقع، وإذا لم يكن متعيناً في الواقع ولا وجود له فلا معنى لأن يوصف بأنه مجهول، إذ الوصف بالمجهول فرع وجود الموضوع والموصوف، والحال أن الفرد المردد لا وجود له واقعا، فلا معنى للقول بأن هذا من بيع مجهول. المناقشة الثانية كبروية، على فرض التسليم بأن هذا من بيع المجهول، إلا أنه لا نسلم بأن كل بيع مجهول فهو باطل، بل بيع المجهول الباطل هو الذي يستلزم الغرض. فإذا لزم من بيع المجهول الغرض كان هذا البيع باطلا، وشمله النهي النبوي. نعم، يمكن أن يقال بأن الإجماع قائم على بطلان البيع للجهالة، كما يظهر ذلك من كلام ابن إدريس في السرائر،
حيث نقل رواية محمد بن مسلم الدالة على جواز بيع أحد العبدين على سبيل الفرد المردد. وهذه الرواية نقلها في الوسائل جزء 18 صفحة 268 الحديث الأول، فراجعها في محلها، لا يسع الوقت نقلها بطولها. فنقل ابن إدريس هذه الرواية الدالة على جواز بيع العبد على سبيل الفرد المردد، ورد هذه الرواية بأنها مخالفة لما عليه الأمة من جهة، ومنافية لأصول المذهب من جهة أخرى، وعلل ذلك بأن هذا بيع مجهول، وبيع المجهول باطل بلا خلاف، ولم يفصل بين استلزامه للغرار وعدم استلزامه للغرر. فلو اعتمدنا على هذا الإجماع فلا بأس بذلك. وكذلك الشيخ الطوسي في الخلاف في باب السلام، حيث تعرض لهذه المسألة وهي بيع أحد العبدين على سبيل الفرد المردد، وذكر بأن هذا البيع باطل، وعلل البطلان بأن البيع فيه جهالة من جهة، ولأنه بيع غرري لاختلاف قيمتي العبد من جهة أخرى، وبأنه لا دليل على صحة هذا البيع في الشارع. وأما بالنسبة لرواية محمد بن مسلم فلو أخذنا بها فهي خاصة بموردها، وهو بيع العبد، ولا نتعدى لكل بيع على سبيل الفرد المردد. وكذلك بالنسبة إلى فخر المحققين أيضا، فإن ظاهر كلامه في إيضاح الفوائد الجزء الأول صفحة 430 أن عدم تشخيص المبيع كما هو الحال بالنسبة لبيع الفرد المردد يعتبر من الغرار. المفسد للبيع إجماعا، ولذلك قال ما نصه، ولأنه يعني البيع أو المبيع لو لم يكن مشاعا لكان المبيع غير معين، فلا يكون معلوم العين وهو الغرر، فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا. إذا فتحصل مما تلونا أن الدليل الأول وهو الجهالة ناقش فيها المصنف بمناقشتين صغروية وكبروية، إلا أنه استدرك بعد ذلك بأنه إذا ثبت قيام الإجماع على بطلان بيع الفرد المردد لأجل الجهالة فلا مناص من الأخذ بالإجماع. والمفروض أن الإجماع قائم كما ادعاه ابن إدريس والطوسي وفخر المحققين أيضا، بل إن ابن إدريس رد رواية محمد بن مسلم بذريعة قيام الإجماع على خلافها، ولم يعمل بها حتى في موردها، خلافا للشيخ الطوسي الذي عمل بها في موردها. هذا هو تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول. طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. قال صفحة 249 في المنتصف: ويضعف الأول، يعني الدليل الأول من الأدلة الأربعة، وهو أنه بيع جهالة، بمنع المقدمتين، يعني الصغرى والكبرى. أما الصغرى، هذا مناقشة الصغرى، المناقشة الأولى، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية كبروية: والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غررون غير مسلم، فلا نسلم بالكبرى على إطلاقها. الآن يستدرك: نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين، ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف، وهي رواية محمد بن مسلم على جواز بيع عبد من عبدي، قال: إنما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف. انتهى. وعن الخلاف في باب السلام أنه لو قال: أشتري منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد، لم يصح الشراء، دليلنا أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح، ولأنه هذا وجه آخر بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشارع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، وقلنا إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، نخصص الرواية بموردها، ولم يقص غيرها عليها. وعبارته المحكية، عبارة عن الطوسي المحكية في باب البيوع، هو لأنه قال: وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، كما على الصفحة على كلامه، فنقل المصنف كلام الطوسي في البيوع. وعبارة المحكية في باب البيوع هي أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، فالمسألة خاصة بموردها وهو الآية للعبد. ثم قال الطوسي: دليلنا إجماع الفرقة وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. انتهى كلامه. الآن العلم الثالث، وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين، أن عدم تشخيص المبيع من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعا، وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادح اتفاقا مع فرض عدم نص، بل قد عرفت أكثر بعد رد ابن إدريس الحلي للناس المجوز، وهو رواية محمد بن مسلم بمخالفته لإجماع الأمة. وأما بالنسبة للمناقشة في الدليل الثاني، فيناقش فيه المصنف بمناقشة واحدة كبروية، وهي أنه لا نسلم ببطلان بيع المبهم مطلقاً، وإنما الإبهام المبطل للبيع هو الذي يستلزم الغرض. وأما إذا لم يلزم من الإبهام الغرار فالبيع صحيح. ولا دليل من الكتاب أو السنة أو غير ذلك على أن الإبهام بعنوانه مبطل للبيع، وإنما المبطل هو الغرار. فهذا الذي دل عليه الدليل. قال: ومما ذكرنا من منع كبر الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلا. وأما المناقشة في الدليل الثالث وهو لزوم الغرار من بيع الفرد المردد، والغرار منهي عنه فيكون البيع فاسدا، فيناقش فيه المصنف بأنه أخص من المدعى، حيث يلزم الغرار من بيع الفرد المردد إذا تفاوتت الأفراد من حيث الصفات التي توجب اختلاف القيمة، فهنا يلزم الغرار للاختلاف في القيمة. وأما إذا اتفقت الأفراد من حيث الصفات الموجبة لتفاوت واختلاف القيم فلا يلزم حينئذ الغرار. فلو كان مثلا العبيد الذين بيع أحدهم متساوين في الصفات بحيث لا تختلف القيم فلا يلزم حينئذ من البيع على سبيل الفرد المردد الغرار للاتفاق في القيم. ويؤيد صحة ما قلنا عدة مؤيدات. المؤيد الأول ما أفتى به الأعلام من جواز بيع السلم في الكل من هذه الأفراد، يعني من العبيد مثلا أو من الصيعان من الحنطة أو غير ذلك، فإن الأعلام أفتوا بأنه يجوز بيع عبد كلي من العبيد أو صاع كلي من الحنطة، مع أنه المفروض يوجد غرض في بيع الكلي، بل في بيع السلم بالخصوص أكدوا على لزوم الضبط في المبيع وذكر أوصافه وجنسه وكل ما له مدخلية في القيمة، ومع ذلك أفتوا بالصحة في البيع. وما هذه الفتوى إلا لعدم لزوم الغرار لأجل اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيم. فكذلك في محل كلامنا وهو البيع على سبيل الفرد المردد، إذن فكما أنه في بيع الكل لا يوجد غرار ولذلك تصححون بيع السلم، فكذلك في بيع الفرد المردد لا يوجد غرار مع الاتفاق في الصفات. المؤيد الثاني أن الأعلام أفتوا بأنه يجوز بيع الصاع الكل من الصبرة على سبيل الكل في المعين، مع أنه يمكن أن يقال بلزوم الغرر في بيع صاع من هذه الصيعان على سبيل الكل في المعين. وما التزامهم بالصحة إلا لأن الأفراد متفقة من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيم، فإذا التزموا بصحة بيع الكل في المعين فالمفروض أن يلتزموا بصحة بيع الفرد المردد لعدم الفرق بينهما بعد اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيم. المؤيد الثالث ما ذكره فخر المحققين في الإيضاح من قيام الإجماع على فساد بيع الغرام، وأن بيع الصاع من الصبرة على نحو الكل في المعين يعتبر من الغرر المفسد إجماعا. فهذا شاهد على أنه ليس هناك فرق بين بيع الكل في المعين والفرد المردد. ولذا ذهب الفخرولي البطلان في بيع الكل في المعين مدعيا الإجماع لأجل الغرار، وإن خالفنا كلامه في بيع الكل في المعين إلا أنه نريد أن نقول بعدم وجود فرق بين الكل في المعين والفرد المنتشر، ولذا قال الفخر بالبطلان حتى في الكل في المعين. قال وأما الوجه الثالث وهو أنه يلزم الغرر فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولذا هذا المؤيد الأول يجوز الإسلاف في الكل من هذه الأفراد كعبد من عبيد على سبيل الكل، أو صاع من الحنطة من الصياع على سبيل الكل، مع أن الانضباط في السلم آكاد المؤيد الثاني، وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكل من الصبرة ولا فرق بينهما يعني بين الكل في المعين وبين الفرد المنتشر من حيث الغرر قطعا. المؤيد الثالث ولذا هذا ما يؤكد عدم الفرق رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكل في المعين برجوع إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا، لذلك قال ينبغي حمله على الإشاعة وليس على الكل في المعين. وأما المناقشة في الدليل الرابع وهو أن الملكية من الصفات التي تتقوم بمحل والفرد المردد لا وجود له في الخارج، فلا معنى لتعلق الملكية بما ليس موجودا، فيناقشه المصنف بأن صفة الملكية من الصفات الاعتبارية التي يعتبرها الشارع أو العرف أو كلاهما، وإذا كانت من الصفات الاعتبارية فلا تحتاج إلى وجود محل لها، بل يكفي مجرد اعتبارها، وليست هي من الصفات المتأصلة. التي لا توجد إلا بمحل، كالسواد والبياض والبرودة والحرارة، فهذه صفات متأصلة حقيقية، وأما الملكية فهي صفة اعتبارية، وبالتالي فتصح الملكية وإن لم يكن هناك ما تقوم به في الخارج، كما هو الحال بالنسبة للفرد المردد. ويشهد لذلك شاهدان، الشاهد الأول أن الأعلام أفتوا بصحة بيع كل المبيع سلما أو حالا، كما إذا قال البائع بعتك صاعا من الحنطة بيع سلمي، أو بعتك صاعا من الحنطة بيع حال، فإنه لا يوجد فرد في الخارج من الحنطة متصف بكونه مملوكا للمشتري بشخصه، لأن المبيع كلي فيقبل الانطباق على كثيرين، ولا يوجد فرد معين مشخص يتصف بكونه ملكا للمشتري، إنما الموجود كلي في معين، والأعلام يلتزمون بالصحة، مع أنه لا يوصف فرد في الخارج بأنه ملك للمشتري. إذن فتصح الملكية للمشتري ويوصف بأنه مالك، وإن لم يكن هناك فرد في الخارج يقوم به وصف الملكية. الشاهد الثاني ما صرح به الأعلام بأن الوصية تصح بأحد الشيئين أو لأحد الشخصين، كما إذا أوصى الموصي بأحد العبدين فقال أوصيت بأحد هذين العبدين لزيد، أو قال أوصيت بهذا العبد لأحد صديقي زيد أو عمرو، فهنا التزم الأعلام بصحة الوصية، مع أن الوصية تملكية، ولا يوجد فرد بعينه تقوم به صفة الملكية. إذن فتحصل مما تلوناه أن المصنف قد ناقش في جميع هذه الأدلة الأربعة إلا أن يقوم إجماعون على بطلان بيع الفرد المردد. قال وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلية المبيعة سلمان، هذا الشاهد الأول، أو حالان مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري. فالوجه إذن أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست الملكية صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد، ولذا صرحوا ها
هذا الشاهد الثاني بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين ونحوهما. فالإنصاف كما اعتبر به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي عدم دليل معتبر على المنع.
القول الثاني الآن، الآن فرقنا من القول الأول وذكرنا أربعة أدلة له مع المناقشة. القول الثاني صحة بيع الفرد المردد، وهذا ما تبناه المقدس الأردبيلي وكذلك المحدث البحراني، ويمكن أن يستدل له بوجود المانع، عفوا بوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو العمومات كقوله تعالى أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، وأما المانع فإن المانع المتوهم من صحة بيع الفرد المردد هو أحد هذه الموانع الأربعة المتقدمة، وقد اتضح لك المناقشة في جميعها، والنتيجة هي صحة بيع الفرد المردد. ولذا قال المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان بعدما نسب المنع للأصحاب عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييده بأحد الطرفين، قال وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلك؟ إذن المقتضي وهو التراضي موجود، المانع مفقود، انتهى كلامه، رفع مقامه. هذا إلا أن المصنف يصر على ما ذكر بأنه ليس عندنا دليل على البطلان إلا أن يقوم الإجماع، فإن ثبت الإجماع على بطلان البيع في الفرد المردد التزمنا بالبطلان، وإلا فالإنصاف هو الحكم بالصحة كما ذكر الأردبيلي والمحدث البحراني. ولنعم ما ذكره بعض الأساطين وكاشف الغطاء، وقد نقل المصنف كلامه بطوله وتمامه، ولنعم ما أفاد بعض الأساطير حيث إنه ذكر بأن بيع الفرد المردد باطل، وكذلك بيع الكلي في المعين باطل، وخصص الصحة بالبيع على سبيل الإشارة، وذكر لبطلان البيع في الفرد المردد عدة وجوه. الوجه الأول الغرر بسبب الإبهام، الوجه الثاني أنه بيع معدوم لأن الفرد المردد لا وجود له، الوجه الثالث الإجماع المنقول، ثم بعد ذلك ذكر الأردبيلي إشكالا ورد، وهو أنه قد يقال لا يوجد غرر في بيع الفرد المردد مع الاتفاق في الصفات التي توجب تفاوت القيم. ورده بأن هناك فارق بين الغرر الشرعي والغرر العرفي، فالعرف لا يرى غرر بعد الاتفاق في الصفات، لكن الشرع يعتبر ذلك غرر. فالنسبة بين الغرر الشرعي والعرفي عموم وخصوص من وجه، ففي بعض الموارد يوجد غرر شرعي ولا يوجد غرر عرفي كموردنا، وهو بيع الفرد المردد، فلا يوجد غرر عرفا بعد الاتفاق في الصفات، لكن في الشرع يوجد غرر، ويشهد لذلك فهم الأعلام، فإن هذا الفهم من الأعلام كاشف عن وجود ارتكاز متشرعي على الغررية. كما أنه في بعض الموارد يوجد غرر عرفي ولا يوجد غرر شرعي كبيع العبد الآبق مع الضميمة، فإنه يعتبر هذا بنظر العرف بيع غرري لعدم إحراز الوصول للعبد، لكن في الشرع لا يعتبر غرر. والغرض أن دائرة الغرر في الشرع أضيق منها في العرف، ففي بعض الموارد العرف يحكم بالصحة ولا يعتبر ذلك غرر، لكن الشارع يعتبره غرر. إذن فالمناط على الغرر بنظر الشارع، فبيع الفرد المردد يعتبر غرر شرعا، وهذا ما فهمه الأعلام. لذلك يقول المصنف ولنعم ما أفاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات الدالة على الصحة. قال فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب. قال بعض الأساطير في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف، يعني بعدما حكم العلامة، لأن شرح القواعد شرح لقواعد العلامة، بعد حكم المصنف وهو العلامة بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع، قال هذا كاشف القطاع، هنا محل كلامه، وإن قصدا معينا يعني فرد المردد أو كليا لا على وجه الإشاعة يعني كل في المعين بطل، يعني الفرد المردد يبطل والكل في المعين يبطل. لماذا الآن بطلان الفرد المردد؟ لحصول الغرر بالإبهام في الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وكون بيع المعدوم، الآن يجي لتعليل بطلان بيع الكل في المعين، لكن ما أشرت له لأنه ليس محل البحث سيأتي. وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا يعني في الكل في المعين، فيلحق به يعني يلحق بالغالب النادر، يعني في بعض الحالات نادرة ما يلزم غرر، لكن ألحق هذا الفرد النادر بالغالب لاختلاف الصفات عادة فيبطل المعين. وللإجماع المنقول، هذا الوجه الثالث للبطلان في المعين في المردد، إلى أن قال والظاهر، هذا الإشكال ورد الإشكال، والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي، وبالعكس وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد بنظر العرف يعني قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية وهي بيع المردد. أصل الماهية بيع مردد، فحتى لو قلنا في الخصوصية الخارجية أنه لا هذا معلوم الصفات متحدة، لكن أصل المردد مجهول. ولعل الدائرة في الشرع أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين، وفهم الأصحاب أو فهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشرع وأعلم. انتهى. ولقد أجاب حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات. هذا إذن فاتضح لديك من كل ما تلوناه أن المصنف ذهب إلى صحة بيع الفرد المردد لولا قيام الإجماع، إلا أن الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 576
والسيد الخوي على الله مقام
في الجزء 37 الصفحة 390 ذهبا لبطلان بيع الفرد المردد، وذلك لعدم وجود له أصلا،
فلا وجود للفرد المردد، ومع عدم وجوده لا معنى لصحة بيع ما ليس بموجود. ولذلك يقول الخوي والأولى أن يتكلم في إمكان هذه الصورة واستحالتها حتى لا نحتاج إلى التكلم في الصحة والفساد بعد وضوح استحالتها، فنقول الظاهر أن هذه الصورة في حد نفسها غير معقولة، لأنه إن أريد بالفرد المنتشر الفرد غير المعين في الواقع الذي لا خصوصية له ولا تشخص فيه بوجه، فهذا أمر لا يوجد في الخارج بوجه، لأن الفرد الموجود في الخارج لا معنى لعدم تشخصه وتعينه، لأن الوجود عين التشخص، ولا يوجد في الخارج فرد من دون خصوصية، فالمبيع أمر غير موجود فعلا، كما أنه لا يوجد إلى أبد الدهر دائما، فالمعاملة باطلة حينئذ بلا إشكال.
تمام الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.